بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وهو تفسير الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى. ووقفنا عند قول الله عز وجل في سورة الأنبياء: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، القول في تأويل قوله تعالى: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. يقول تعالى ذكره: واذكر يا محمد نوحا إذ نادى ربه من قبلك ومن قبل إبراهيم ولوط، واسألنا أن نهلك قومه الذين كذبوا الله فيما توعدهم به من وعيده، وكذبوا نوحا فيما آتاهم به من الحق من عند ربه، وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجبنا له دعاءه ونجيناه وأهله، يعني بأهله أهل الإيمان من ولده وحلائلهم، من الكرب العظيم، يعني بالكرب العظيم العذاب الذي حل بالمكذبين من الطوفان والغرق. والكرب شدة الغم، يقال منه قد كربني هذا الأمر، فهو يكربني كربا. وقوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، يقول: ونصرنا نوحا على القوم الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا، فأنجيناه منهم فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء. يقول تعالى ذكره: إن قوم نوح الذين كذبوا بآياتنا كانوا قوم سوء يسيئون الأعمال فيعصون الله ويخالفون أمره.
وصارت وهذه سنة الله عز وجل الكونية: نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. فالله عز وجل ينصر رسله وأتباع رسله على المكذبين، والعاقبة لهم، هذه قاعدة لا تتخلف. ولو دار الصراع بين أهل الحق وبين أهل الباطل وبين أهل الباطل زمانا طويلا، إلا أن العاقبة تكون للمتقين. الأمر الثاني أن الله عز وجل يعاقب هؤلاء بسبب أنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعته سبحانه وتعالى بالكفر. فإذا العاقبة تكون المتقين على هؤلاء الفاسقين الخارجين عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فما ذي أحد من هؤلاء الفجار يخطو خطوة ولا يسير في طريق إلا عاقبته في النهاية الخذلان، ولا أحد من المتقين أيضا يخطو خطوة ولا يسير في طريق إلا كانت العاقبة له والحمد لله. فالعاقبة لأهل التقوى وأهل الدين وأهل الصلاح وأهل العلم، والخزي لهؤلاء الفاسقين سواء كان فسقهم بكفر أو كان فسقهم ببدعة أو كان فسقهم بمعصية، هذا معروف، هذه أخواني قاعدة مسلمة، فليطمئن القلب بذلك. يعني أنت مثلا في صراع مع صوفية، مع جماعات، ومع كذا كذا طوائف منحرفة إلى آخره، العاقبة لك إن شاء الله. أي قوم يخططون هذا الخط من التمرد على شريعة رب العالمين والعصيان، فعلم أن الخذلال في النهاية. لكن متى يكون هذا؟ بعد سنة، بعد سنتين، بعد عشرة، بعد عشرين، الله أعلم، الله أعلم. المهم أنك تتعبد في وقتك بأمرين: أمر عملي واقعي ألا وهو اتباع الشرع، وأمر يتعلق بالظن، أن تظن بالله عز وجل ظنا حسنا وأن العاقبة لك إن شاء الله. فهذا أمر لابد منه. أنت والأشاعرة العاقبة لك، أنت والجهمية العاقبة لك، أنت والروافض العاقبة لك، أنت والصوفية العاقبة لك، أنت في بلدك وحدك وكل بلدك على التصوف وعلى التمرد العاقبة لك. لكن هذه العاقبة لها أسباب، وهي أن تقوم أنت ثابتا على طاعة الله سبحانه وتعالى، مستقيما على أمر الله عز وجل. إن كنت ثابتا إن شاء الله فالعاقبة لك. قد تكون العاقبة لك في الجيل الذي تعيش فيه، قد تكون العاقبة لك في جيل ينشأ من هذا الجيل ينصر ينصر دعوتك بعد ذلك، قد تكون العاقبة في حياتك، قد تكون العاقبة بعد موتك. أمنا برب الغلام، المهم من العاقبة لأهل الحق خلاص، المهم من العاقبة لأهل الحق. والدليل على ذلك أن العاقبة من جهة الحجة لأهل السنة إلى الآن ضد أهل البدع والضلالات والانحرافات منذ أن كانوا في دعوته. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى،
ولهذا كما نجى الله إبراهيم ونجى لوطا قال سبحانه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم. يعني أيضا نجى الله نوحا قبل إبراهيم وقبل لوط، نجى الله عز وجل نوحا. جاء بعد نوح وإبراهيم ولوط جاء موسى عليه السلام ودار الصرع بينه وبين قومه، وكانت العاقبة أيضا أن الله عز وجل أغرق فرعون وقومه ونجى موسى وقومه. جاء بعد ذلك عيسى عليه السلام فكان الصرع بينه وبين قومه، فكانت العاقبة لعيسى ورفعه الله عز وجل وجعل الخزي على الكافرين. جاء بعد ذلك محمد صلى الله عليه وسلم دار الصرع أيضا، كانت العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم في النهاية العاقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفتح الله عز وجل مكة والبلدان. بعد ذلك جاءت دولة تقيم الاعتزال ووقف أحمد رحمه الله تعالى، في النهاية كانت العاقبة لأحمد رحمه الله تعالى وأخذ الله عز وجل هؤلاء. وهكذا دولين إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في آخر الزمان لا تقوم الساعة حتى يقاتل عيسى عليه السلام مسيح الحق، يقاتل المسيح الدجال، تكون العاقبة لمن؟ لمسيح الحق عيسى عليه السلام. يخرج يأجوج ومأجوج قوم لا قبل لأحد بقتالهم فيدمرهم الله عز وجل تدميرا، وتكون العاقبة لمين؟ تكون العاقبة لعيسى ومن معه أن حرز عبادي إلى الطور. وهكذا إذن دي سنة كونية أبدا، هذه باقية دائما، لكن لابد أن تبذل أنت السبب. السبب ما هو؟ السبب نصرة الحق والسير فيه. يعني أنت ماذا لا تمشي في المنهج هذا؟ كتب السلف لا حوين ولا حسان ولا أي أحد يقبلك أصلا، كل ده هتسقط واحد بعد واحد على يديك. على غير ذلك اليوم بعد شهر بعد سنة بعد كذا الباغي الرسلاني نفس المسألة، كل ده هينتهي، لأن ما من ذنب أعظم من يعجل عقوبته في الدنيا من الباغي. هذا حاصل هيحصل إن شاء الله تعالى. فده أمر يا أخواني لابد الإنسان أن يستوثق منه، لكن ليس النظر إلى خصومك ولا إلى خصوم الحق نظر لك أنت، لأن أيضا التمكين والنصرة لك بشرطها، بشرطها الله يهلك الظالم، وأنت إن تعديت ولو تحت دعوة نصرة الحق فإنك تكون ظالما كذلك، فإنك تكون ظالما كذلك. لكن القاعدة العامة هي ماذا؟ هي أن العاقبة لأهل الحق وأن الخزي لأهل الباطل. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واذكر داود وسليمان يا محمد إذ يحكمان في الحرث. واختلف أهل التأويل في ذلك الحرث ما كان، فقال بعضهم كان نبتا ذكر من قال ذلك، وساق بسندي عن مرة في قوله إذ يحكمان في الحرث قال كان الحرث نبتا، وساق بسندي عن قتادة
أقوالا قال بعضهم يقول كان نبتا وبعضهم يقول كان الحرث كرما، قال أبو جعفر وأولى وقال في ذلك الصواب ما قال الله تبارك وتعالى إذ يحكمان في الحرث، والحرث هو حرث الأرض، وجائز أن يكون ذلك كان زرعا وجائز أن يكون غرسا، وغير ضائر الجهل بأي ذلك كان. صحيح، أصلا القصة لا تتوقف على النوعية ولا يتوقف فهمها ولا الفوائد المستنبطة على نوعية الحرث، أيا كان حرث في الأرض من كرم أي نبت ما يفرق. طيب، وقوله إذ نفشت،
وقوله إذ نفشت فيه غنم القوم، يقول حين دخلت في هذا الحرث غنم القوم الآخرين من غير أهل الحرث ليلا فرعته أو أفسدته، وكنا لحكمهم شاهدين. يقول: وكنا لحكم داود وسليمان والقوم الذين حكما بينهم فيما أفسدت غنم أهل الغنم من حرث أهل الحرث شاهدين، لا يخفى علينا منه شيء ولا يغيب عنا علمه. وقوله: ففهمناها سليمان، يقول: ففهمنا القضية في ذلك سليمان دون داود. وكلا آتينا حكما وعلما، يقول: وكلهم من داود وسليمان والرسل الذين ذكرهم في أول هذه السورة آتينا حكما، وهو النبوة، وعلما، يعني وعلما بأحكام الله وبنحو.
فأفادت فائدتين: الفائدة الأولى أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل قد يخص بعض عباده بفهم ليس لآخرين، فالله عز وجل قد خص هنا سليمان بمزيد فهم. الأمر الثاني رفع الإشكال، أن يكون الله عز وجل قد أفهم سليمان هذا ولم يعط داود في هذا الموضع هذا الأمر، أن ذلك يكون لعصيان داود أو بعد داود أو كذا. فقال سبحانه وتعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. جميع الأنبياء بما فيهم داود عليه السلام وسليمان، جميع الأنبياء أتاهم الله عز وجل الحكم والعلم، لكن كون الله عز وجل يفضل بعضهم على بعض في الفهم هذا لا يدل على أن الآخر لما حرم الفهم بمعاص أو بذنوب. نعم.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. وساق بسند علي بن مسعود في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، قال: كرم قد أنبت عناقيده فأفسدته. قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله. قال: وما ذاك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه ودفعت الغنم إلى صاحبها. فذلك قوله: ففهمناها سليمان. وساق بسند عن ابن عباس قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إلى قوله: وكنا لحكمهم شاهدين. يقول: كنا لما حكما شاهدين، وذلك أن رجلين دخل على داود، أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غنم، فقال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في حرثي فلم يبق من حرثي شيئا. فقال له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك. فقضى بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسليمان فأخبره بالذي قضى به داود، فدخل سليمان على داود فقال: يا نبي الله، إن القضاء سوى الذي قضيت. فقال: كيف؟ قال سليمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في كل عام، فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث، فإن الغنم لها نسل في كل عام. فقال داود: قد أصبت، القضاء كما قضيت. ففهم الله سليمان. وساق بسند عن ابن عباس قال: قضى داود بالغنم لأصحاب الحرث، فخرج الرعاء معهم الكلاب، فقال سليمان: كيف قضى بينكم؟ فأخبروه، فقال: لو وافيت أمركم لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود
فأخبر بذلك داود
فدعاه فقال: كيف تقضي بينهم؟ قال: أدفع الغنم إلى أصحاب الحرث، فيكون لهم أولادها وألبانها وسلاؤها ومنافعها، ويبذر أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم. فإذا بلغ الحرث الذي كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث ورد الغنم إلى أصحابها. وساق بسند عن مجاهد في قول الله إذ نفشت فيه غنم القوم، قال: أعطاهم داود رقاب الغنم بالحرث، وحكم سليمان بجزة الغنم وألبانها لأهل الحرث وعليهم رعايتها على أهل الحرث، ويحرث لهم أهل الغنم حتى يكون الحرث كهيئته يوم أكل، ثم يدفعونه إلى أهله ويأخذون غنمهم. وساق بسند عن مجاهد مثله. وساق بسنده عن حجاج بنحوه إلى أنه قال وعليهم رعيها. وساق بسند عن مرة في قول إذ نفشت فيه غنم القوم قال كان الحرث نبتا فنفشت فيه ليلا فاختصموا فيه إلى داود فقضى بالغنم لأصحاب الحرث
لأن نهارا على أصحاب الزروع حفظ زرعتهم، أما بالليل فالعادة أنها لا تقضي بأنهم يحفظون زرعهم. فلما اعتدى المعتدي اعتدت الأغنام وكذا ضمن صاحب الغنم ذلك. نعم.
فمروا على سليمان فذكروا ذلك له فقال لا تدفع الغنم فيصيبون منها، يعني أصحاب الحرث، ويقوم هؤلاء على حرثهم، فإذا كان كما كان ردوا عليهم. فنزلت ففهمناها سليمان. وساق بسند عن شريح في قول إذ نفشت فيه غنم القوم قال كان النفش ليلا وكان الحرث كرما. قال فجعل داود الغنم لصاحب الكرم. قال فقال سليمان إن صاحب الكرم قد بقي له أصل أرضه وأصل كرمه فجعل له أصوافها وألبانها. قال فهو قول الله ففهمناها سليمان.
مساق ذلك نحو المعنى هذا، هذا معنى متكرر سقى عن السلف أيضا، ذكر ذلك عن شريح وذكر ذلك عن قتادة وذكر ذلك عن الزهري. نعم نعم قال هات عن حرام المحيصة بن مسعود قال دخلت ناقة البراء بن عازب حائطا لبعض الأنصار فأفسدته فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذ نفشت فيه غنم القوم فقد على البراء بما أفسدته الناقة، وقال على أصحاب المشية حفظ المشية بالليل وعلى أصحاب الحوائط حيطانون بالنهار. قال الزهري وكان قضاء داود
قال الزهري وكان قضاء داود وسليمان في ذلك أن رجلا دخلت ماشيته زرعا لرجل فأفسدته، ولا يكون النفوش إلا بالليل، فارتفع إلى داود فقضى بغنم صاحب الغنم لصاحب الزرع فانصرف، فمر بسليمان فقال بماذا قضى بينكما نبي الله؟ فقال قضى بالغنم لصاحب الزرع. فقال إن الحكم لعلى غير هذا، انصرف معي. فأتى أباه داود فقال يا نبي الله قضيت على هذا بغنمه لصاحب الزرع؟ قال نعم. قال يا نبي الله إن الحكم لعلى غير هذا. قال وكيف يا بني؟ قال تدفع الغنم إلى صاحب الزرع فيصيب من ألبانها وسمونها وأصوافها، وتدفع الزرع إلى صاحب الغنم يقوم عليه، فإذا عاد الزرع إلى حاله التي أصابته الغنم عليها ردت الغنم على صاحب الغنم ورد الزرع على صاحب الزرع. فقال داود لا يقطع الله فمك، فقضى بما قضى سليمان. قال الزهري فذلك قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إلى قوله حكما وعلما.
نعم.
وساق بسنده عن الحسن يقول كان الحكم بما قضى به سليمان ولم يعنف الله داود في حكمه. وقوله وسخرنا مع داود الجبال.
حاصل هذا الحكم أن أصحاب الغنم الذين أفسدت غنمهم الأرض أنهم يدفعون إلى أصحاب الحرث غنمهم فيستفيدون من ألبانها وأصوافها، ثم تدفع الأرض إلى أصحاب الغنم فيقومون على زراعتها حتى إذا عادت الأرض زرعا كما كانت دفع أصحاب الغنم الذين يعني أخذوا الغنم أصحاب الحرث الذين أخذوا الغنم دفعوا الغنم إلى أصحابها، ودفع أصحاب الغنم الذين أخذوا الأرض لزراعتها الأرض إلى أصحابها. فبهذا لم يفت على أصحاب الغنم غنمهم، وفي نفس الوقت هؤلاء أعادوا الزرع كما كان، أعادوا الزرع كما كان. فنحن أفسدنا لكم زرعا، طيب نعيد الزرع كما كان لكم، استلمون الزرع منا كما إيه كما كان، بدلا من أن يأخذوا الغنم فتضيع الغنم على هؤلاء. فكان هذا الحكم حكما قائما على أعلى أنواع العدل والإنصاف، فلم يفت على هؤلاء شيء من ضرعهم إذ سيعود ضرعهم إليهم عن طريق هؤلاء هم الذين ينفقون وكذا وكذا. وفي نفس الوقت لم تفت الأغنام على أصحابها ولم تنكسر قلوبهم بذلك، فلربما لا يكون عندهم إلى هذه الأغنام يقتتون منها، فكان هنا وضع الشيء في نصابه. لكن قد يشكل على هذا الحكم شيء واحد، ما هو؟ ممكن أن مثلا نقول يعني يورد على هذا الحكم شيء واحد، أقول يورد ولا أقول خطأ، لأن الله عز وجل بين أن هذا الحكم صواب، لأنه قال ففهمناها سليمانا وقلنا أن الحكم عامة هذا على جهة المدح. لكن يمكن أن يورد عليه شيء أو شبهة، ما هي؟ أحسن أحسن، أنه قد لا يكون التكافؤ بين هذا وذاك، فمثلا قد يستفيد أصحاب الغنم من الغنم أكثر بكثير مما أفسدته الغنم لهم في حرفه. لهذا جاءت هنا سياقات تدل على هذه المثلية، أنهم يأخذون منها بقدر المثل. يقول يا نبي الله إن القضاء سوى ذلك الذي قضى، قال فكيف؟ قال إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في كل عام، فله من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وصفاها وشعرها حتى يستوفي ثمن الحرث، يبقى لا يأخذ منه يسوي ثمن الحرث، ثمن الحرث، والأرض تعود كما كان، يبقى الذي سيأخذ من نتاج الغنم ما يساوي ثمن الحرث فقط وليس أزيد من ذلك. ولهذا هنا صورة يفعلها بعض الناس اليوم، مثلا واحد يعطي الواحد قرضا مثلا وليكن 100,000 جنيه وعنده 10 أفدنة، اللي هو أخذ القرض عنده 10 أفدنة، فيدفع 10 أفدنة للرجل اللي هو صاحب المال ويقول له ازرع فيها حتى أعود لك بمالك، فهل هذه الصورة كتلك؟ الجواب لا، هذا موقف سد للمال ولا ضمان، هذا قرض، فهو قد أقرضه 100,000، فما يأخذه من الأرض ولو صاع واحد زيادة على 100,000 هذا يكون ربا، فهذا من باب القرض الذي جرى له النفع. كذلك هنا معروف قاعدة التضمين، أن قاعدة التضمين تكون بالمثل، يعني أنت تضمن مثل ما أفسدت، فلو أن الذي أخذ من الأغنام أكثر من هذا لكان زيادة على المثل. فالذي يظهر أنه إما أن يكون هذا الذي حكم به هو نفس القدر، أو يكون يعني فسكت على المثلية، أو يكون هذا محمول على أنه يأخذ من الأغنام بقدر ما أفسدت الأغنام أرضه، إنما لابد من الإيه؟ المثلية. نعم، المهم أن في النهاية سيكون ما يدفعه أصحاب الغنم من غنمهم وما يقوم هؤلاء أيضا به من حراسة الأرض حتى تعود كما كانت، ما يقوم به كل واحد من هؤلاء هو قائم على المثلية، إذ الضمان يكون بهذه المثلية. نعم، حديث ايه؟ ما في اشكال، ما في اشكال. نعم، لا يقال فيها الضمان عادي، هو المؤمن هو الضمان، بس لصورة سداد الضمان ما هي، لو حافظنا على الأصول هنا وهنا خلاص، لكن معروف انه من أتلف شيئا فعليه ضمان. نعم نعم نعم، اللي هو ايه اللي هو ايه بقى على اصحاب المشيئة، ما هو ده حديث النبي، هو الزهري ما قال، ما اضاف للنبي غير هذا، نعم معك، ما هو وده اللي قال، قال على أصحاب المشية حفظ المشية بالليل، وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانين بالنهار. هو طب هذا من عنده، طيب هذا من عنده يعني. نعم. فين موضع الزيادة على النبي نفسه ولا تفسير؟ يعني الزيادة على النبي طيب ما انا بقولك نعم هو ده كلام الزهري يعني. اقصد مش زاد على النبي. نعم نعم.
وقوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، يقول تعالى ذكره وسخرنا مع داود الجبال والطير يسبحن معه اذا هو سبح. وكان قتادة يقول في معنى قوله يسبحن في هذا الموضع ما حدثنا به بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي يصلين مع داود إذا صلى. وقوله وكنا فاعلين، يقول وكنا قد قضينا أن فاعل ذلك ومسخر الجبال والطير في أم الكتاب مع داود عليه الصلاة والسلام،
كما قال سبحانه وتعالى يا جبال أوبي معه والطير. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، يقول تعالى ذكره وعلمنا داود صنعة لبوس لكم، واللبوس عند العرب السلاح كله، درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رمحا، يدل على ذلك قول الهذلي ومعي لبوس للبئيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج مجفلي، وإنما يصف بذلك رمحا. وأما في هذا الموضع فإن أهل التأويل قالوا عني الدروع، ذكر من قال ذلك. وساق بسند عن قتادة قوله وعلمناه صنعة لبوس لكم الآية، قال كانت قبل
داود صفائح،
قبل داود صفائح، قال وكان أول من صنع هذا الحلق وسرد داود. وساق بسند عن قتادة وعلمناه صنعة لبوس لكم، قال كانت صفائح، فأول من سردها وحلقها داود عليه السلام،
وقد ألان الله له الحديث حتى فعل ذلك. نعم.
واختلفت القراءة في قراءة قوله لتحصنكم، فقرأ ذلك أكثر قراء الأمصار ليحصنكم بالياء بمعنى ليحصنكم اللبوس من بأسكم، ذكروه لتذكير اللبوس،
ذكروه
لتذكير اللبوس. وقرأ ذلك أبو جعفر يزيد بن القعقاع لتحصنكم بالتاء، لتحصنكم بالتاء بمعنى لتحصنكم الصنعة،
لتحصنكم
الصنعة، فأنث لتأنيث الصنعة،
يعني الذي ذكر أعاد إلى اللبوس والذي أنث أعاد إلى الصنعة.
وقرأ شيبة بن نصاح وعاصم بن أبي النجود لنحصنكم بالنون بمعنى لنحصنكم نحن من بأسكم.
احنا عندنا ايه ولا نصنع طلبوش لكم ايه لتحصنكم صح، ويقول هنا قرأها لنحصنكم، يقول عاصم لا عاصم يقرأ بالتاء. نعم عاصم قرأ عاصم بالتاء.
قال أبو جعفر وأولى القراءات في ذلك بالصواب عندي قراءة من قرأ بالياء، لأن القراءة التي عليها الحجة من قراءة الأمصار، وإن كانت القراءات الثلاث التي ذكرناها متقاربات المعاني، وذلك أن الصنعة هي اللبوس واللبوس هي الصنعة، والله هو المحصن به من البأس، والله هو المحصن به من البأس وهو المحصن بتصيير الله إياه كذلك، وهو المحصن بتصيير الله إياه كذلك. ومعنى قوله لنحصنكم ليحرزكم، وهو من قوله قد أحصن فلان جاريته، وقد بينا معنى ذلك بشواهده فيما مضى قبل. والبأس القتال، وعلمنا داود صنعة سلاح لكم ليحرزكم إذا لبستموه ولقيتم به ولقيتم فيه أعداءكم من القتل. وقوله فهل أنتم شاكرون يقول فهل أنتم أيها الناس شاكروا الله على نعمته عليكم بما علمكم من صنعة اللبوس المحصن في الحرب وغير ذلك من نعمي عليكم، يقول فاشكروني على ذلك. القول في تأويل قوله تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، يقول تعالى ذكره
أي كما من الله على داود بما سبق، فقد من الله عز وجل أيضا على سليمان بأن سخر له الريح. نعم، فداود سخر الله له الحديد وألن له الحديد أن يعمل صبغاته وقدر في السرد وأعماله صالحا إني بما تعملون عليم، فدل ذلك على أن الواهب للنعم هو الله عز وجل، وأنه لا يوجد أحد على فضل إلا من الله، فالفضل كله من الله، من علم، من قوة، من مال، من أولاد صالحين، من فهم في العلم، من طاعة، كل ذلك من عطاء الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله عز وجل هو واهب النعم، وهذه النعم يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده، ثم هي نعمة عظيمة تكون سببا في حصول الفضل إذا كانت لعبد الله المؤمن، وإلا قد تكون النعمة نعمة ظاهرة دنيوية في حق الكافر من باب زيادة عذابه في الآخرة ومن باب استدراجه، كما قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. إذن كل شيء من عطاء الله يا إخوان، الفهم، توفيق، المال، الطاعة، كل ذلك من الله. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا تقول أنت؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي عن حالي إلى حال آخر، ولا قوة إلا بإقدار الله عز وجل لي. فالذي يعينك على قيام الليل هو الله، والذي يشرح صدرك للعلم هو الله، والذي يفهمك ويبصرك بالحق هو الله، والذي يهديك إلى الصراط المستقيم هو الله، والذي يجنبك سبيل الردى وأهل البدع والأهواء هو الله، والذي يمن عليك بالعافية والصحة هو الله. كل نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل هو الذي يهب الإنسان الولد الذكر ولا الأنثى ولا الذكر والأنثى، وهو الذي يجعل الولد مريضا ثم يكون عنده الصحة والعافية والحمد لله، وهو الذي يهب الإنسان المال. لهذا كل شيء يسأل منه يسأله العبد من الله عز وجل، أي شيء عندك اسأل الله سبحانه وتعالى فيه، أي شيء تعطلت سيارتك اسأل الله سبحانه وتعالى، حصل نشوز في زوجتك سل ربك سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها وأن يهيئها، حصل فقر ودين عندك شديد سل الله عز وجل سداد الدين، خصوصا في الأوقات الفاضلة كثلث الليل الآخر حينما يقوم الإنسان في ثلث الليل ويسأل ربه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من مستتب فتوب عليه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الصبح. فيقوم الإنسان سائلا رب سبحانه وتعالى كل شيء. ولهذا كان شيخ الإسلام إذا عيته مسألة مرغ جبهته بالأرض وقال اللهم يا معلم سليمان علمني، يا معلم آدم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فالذي يفتح لك باب الفهم حتى تصبح مسألة يسيرة جدا أنت تقرأها سهلة زي معتقد أهل السنة كده، سهل سهل، أنت تعجب بمن يخالفه أصلا، وغيرك عليه وغيرك هذا المنهج بينه وبينه سدود وحواجز، سبحان الله، كالذي يصعد في السماء ما يفتح له في هذا الباب أبدا، والمنهج موجود وواضح. أنت نفسك تتعجب إن كيف يخالف الناس مثلا في باب قدر ولا باب صحابة ولا باب خروج على سلاطين ولا باب أسماء وصفات، مسائل واضحة يعني، واضحة جدا فيها إجماعات، ومع ذلك تنظر حولك من الذي معك على هذا الطريق تجده ما تجد إلا القليل. طيب ليه صعب هذا الحق؟ بالعكس، الكلام هو الصعب لكن الحق سهل، أدلته سهلة، لكن يفتح كده كتابا في علم الكلام أو في شرح أهل البدع والضلال تجد كلاما تعجز أنت عن فهمه، تعجز عن فهمه. أما الحق فسهل جدا، ولكن من يوفق إليه؟ من وفقه الله وهداه الله سبحانه وتعالى، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، وألان الله الحديد لداود وسخر معه الجبال، يا جبال أوبي معه والطير. داود يقدر أن يجعل طائرا يسبح معه؟ ما يقدر، لكن الله عز وجل أوحى إلى الجبال وأوحى إلى الطير أن تؤول معه وأن تردد وأن ترجع هذا التسبيح مع داود عليه السلام. وهو الذي أيضا شق البحر لموسى عليه السلام، وما كان من موسى إلا أن امتثل أمر ربي أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فمن الذي شق البحر ليكون طرقا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي فجر الأرض 12 عينا لأصباط بني إسرائيل؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن الذي أنجى محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ولو نذر أحدهم تحت قدمه لرأى النبي؟ إنه الله. فعجب أن يلتفت القلب إلى غير الله سبحانه وتعالى، والله عنده خزائن كل شيء، ولكن القلب يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى. فترى المريض يلتفت قلبه إلى الطبيب، وترى المدينة يلتفت قلبه إلى الغني، وترى الإنسان يلتفت قلبه إلى جاره، وترى في العلم يلتفت قلبه إلى شيخه. لكن ينبغي أن الإنسان يطرق باب الله سبحانه وتعالى، فإن كان عسر الفهم سأل الله عز وجل. ولهذا كان من دعاء النبي في جوف الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. والله يا أخواني الإنسان يعجز عن ستر بدنه إلا أن يعينه الله. والله لو شاء الله أن يضحك عريانا أمام الناس والله لفعل. فكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يستر على عباده، والله هو الذي يمن على عباده، وبابه مفتوح لا ليل ولا نهار، ولا يحتاج إلى حجاب ولا إلى حراس ولا إلى بذل أموال، بل بمجرد أن يتوضأ الإنسان وينصب قدمي لله عز وجل في جوف الليل ويقول: يا ربي خلف بينه وبين ربي، أن يسجد لله عز وجل ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله يجيبه الله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لكن العيب فينا، ولكن التقصير منا، والقلب يحتاج إلى جمع على ربه سبحانه وتعالى، أن يجمع الإنسان قلبه على ربه، وحينئذ إن شاء الله تعالى سوف يحصل الخير العظيم. فأول باب يلجه الإنسان وأول باب يقرعه الإنسان ويطرقه باب الله سبحانه وتعالى في أي مسألة من المسائل، في أي أمر من الأمور، صغر ولا كبر، لأن الله عز وجل لو ما أقدرك على الشيء السهل ما كان سهلا ولا يسيرا. ألم ترى أن أقل جرح قد يكون فيه هلكة بدنك أو بتر عضوك؟ ألا ترى أن المرأة قد تكون من أصلح الناس في الظاهر ثم بعد ذلك تكون ناشزا في خلقها؟ ألا ترى أن الولد ربما يكون طيب الأخلاق لكن لا يستجيب لك في طاعة الله؟ ألا ترى أن العلم قد يكون سهلا يسيرا لكن تحصل مغاليق له فلا تفهم؟ ألا ترى أن الموقف قد يحتاج إلى نصرة حق ومع ذلك تخذل ويلقى في قلبك الخوف فلا تقوى على نصرة الشريعة؟ فكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا اهدنا الصراط المستقيم دعاء عظيم. وأيضا اللهث دائما بدعاء اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، هذا أيضا عظيم. ولا ينبغي الإنسان أن يكل أمره إلى نفسه ولا طرفة عين حد، فإن الإنسان يهلك عندئذ. نعم، فالذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى. سخر الله لسليمان الريح وسخر لسليمان الشياطين جند يا أخواني، سليمان لو قام عليه جنود لقتلوه ربما، ومع ذلك يسخر الله عز وجل له هذا الجند العظيم، وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير. سبحان الله، متى دخل الطير في مملكة ملك يا أخوان؟ متى؟ ولا عصفور واحد؟ عصفور متى دخل في مملكة ملك؟ جني متى دخل في مملكة ملك؟ متى؟ لكن جن وإنس وطير، فهم يوزعون يصدر آخرهم عن أول يرد آخرهم على أولهم وكذا، وهم يصدرون عن أمر واحد فقط وسليمان، وفي غاية الحزم والقوة، ما لي لا أرى الهدهدة هدهد يبصره. هذا كله بإعانة الله سبحانه وتعالى، توفيق الله عز وجل. ولهذا لا الشورة ولا الأمن ولا شيء أبدا تقوى به على قهر الناس إلا أن يعينك الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولا تقوى على ولد واحد عندك في البيت إلا أن يعينك الله سبحانه وتعالى ويصرح الله عز وجل صدره. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. نادى ربه زكريا عليه السلام وقام المحراب، فأعطاه الله عز وجل يحيى عليه السلام سيدا ونبيا سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وهبه الله. ولإبراهيم عليه السلام فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فالله عز وجل هو واهب النعم. لهذا لابد أن يلتفت القلب وأن يجتمع القلب على خالقه سبحانه وتعالى، من بيده ملكوت كل شيء، من قلوب العباد ونواصي العباد بين يديه. ولهذا كان من دعاء صلى الله عليه وسلم وثنائه على ربي أيضا: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم ولك سميت بنفسك أو زلته بكتابك أو علمت واحدة من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك، وهكذا. هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى الذي نواصي العباد بيديه سبحانه وتعالى. أسلم أبو سفيان ولم يسلم أبو طالب، ولم يملك النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم أبو طالب أبدا، بل قام على رأسه في آخر أنفاسه، ومع ذلك أبى إلا أن يقول على ملة عبد المطلب. نعم. طيب نقف عندي ولا سليمان. مرجع ذلك إلى التفريط والتعدى على حسب عرف الناس، مرجع ذلك إلى عرف الناس. فإذا ثبت التعدي حكم عليه بالضمان، وإذا ما ثبت التعدي خلاص. يعني مرجع ذلك إلى عرف الناس، كيف يحرصون زراعتهم، كيف يحرصون أراضيهم، على حسب عرف الناس. المهم في النهاية أنه إذا ثبت التعدي أو التفريط فإنه يحكم على الإنسان بالضمان، وإلا فلا. نعم.